حاره المدرسه.
لو سمحت يا فافا، قلنا كام مره صوتنا ما يعلاش؟
انا اعلي صوتي وهزعق وهعمل حاجات وحشه و... الحقيقة يا نادى، الواد بيفكر يمسك البيضة.
محدش يتحرك من مكانه. فافا يا حبيبي، مفيش داعي تعمل اللي بتفكر فيه.
لسه ما عرفتش حاجة.
أيوة بس هتعمل. اسمع كلام ماما وما توديش نفسك في داهية.
هو في داهية أكتر من اللي احنا فيها؟
اعمل اللي هو عايزه يا ندى،
الموضوع مش مستاهل.
مش بتهدد يا علي، أجازة الصيف طويلة، خسارة تقضيها كلها في البيت. أنا مش بتهدد يا علي.
وات عيب، أنا بابا علي، جده علي مستقبلا، بس دلوقتي أنا بابا علي.
ايه علي يا فاف، ايه علي حبيبي، بيضة احنا سفرة كتير، ما مش هتعرف تنظف كل ده. ومين قال ان هرمي بيضة واحدة؟
محدش يتحرك من مكانه.
ده كده
مروان اخويا، احنا مش هنا اتفقنا ان احنا مش هنطلعه من القفص عشان بيسنن؟
انا زيك يا
ابني، لو كنت سارق ده معاه مروان. مروان خطر علينا كلنا، مش لازم نستخدمه دلوقتي.
اعد لغاية ثلاثة.
واحد، اثنين،
ثلاثة.
عزيزي مش عايزين نسمع الحوار كده، بيكون في حلقه جديده من برنامج الدحيح. عزيز الطفل المراوغ، انا جاي اكشف كل قلايبك واخدها لبابا وماما، وانت تقصد بالكلام ده ايه يا ابو حميد؟ انت كمان بتقلد اللهجه. انا النهارده جاي احط عليك هاشي مشاهد جميل. خليني اقدم لك تاكاياشي هاشياما، ده رئيس شركه يابانيه كبيره بتمتلك جنب تخصصها في الالكترونيات كوليكشن من اللوحات النادره الغاليه جدا، مجموعه لوحات قيمتها بتتعدى ال 20 مليون دولار. شيزان على بيكاسو على فان جوخ. سنه 2005 استاذ تاكاياشي بيقرر ان هو يبيع الكوليكشن بتاعه، وبتنحصر المنافسه بين اثنين من اكبر دور المسادات في العالم، كريستيز وسوزبيز. والمطلوب من تاكاشي انه يختار بينهم. هنا تاكاشي بيقرر قرار غريب جدا، بلا مفاوضات مع كل واحد لوحده، وبلا عروض اسعار، وبلا اظرف مغلقه. الاختيار هيتم باغرب طريقه ممكنه. احنا هنلعب لعبه، واللي يكسب فيكم ياخد الكوليكشن ويبيعه. وترى يا ابو حميد هيلعبوا ايه؟ هيلعبوا يا عزيزي حجر ورقه مقص. بتقول يا ابو حميد ايه اللي بيحصل؟ لوحات بملايين الدولارات هتتحسب بحجر ورقه مقص؟ ده عمرو الصحي ما بيحسبش عليها نقط. انا ما بهزرش عزيزي، اللعبه دي هتحسم صفقه قيمتها 20 مليون دولار. ماشي يا عم هنلعب، طالما تكاشي خالص منه كده هنلعب. طرفين يا عزيزي قالوا امرنا لله، وبدا كل واحد يخطط ازاي هيكسب. صاله مزادات لما تلم كوليكشن زي ده، شوف بقى ممكن تبيعه بمكسب كام لو كل لوحه اتباعت لوحدها. بنشوف دار سوتبيز، كل عزيزي المزايده اللي بتحصل عليها هنا انا بروح اعملها هناك. سوتبيز انت انجلش تي. الدار دي يا عزيزي عملت احصائيه ولقيت ان اغلب الناس بتبدا بالحجر، فاحنا نختار ورقه عشان نكسب. دار كريستيز بقى الدار الثانيه قالوا يبقى انصح، وقررت تلجا لمستشارين متخصصين في هذه اللعبه. محمد دي لعبه عيال، مستشارين ايه بالظبط يا عزيزي؟ هم لجوا العيال الاطفال، وتحديدا اختاروا بنتين توأم لواحد من مديرين الدار. الاول البنتين قالوا نفس الكلام اللي فكرت فيه الدار الاوليه، سوتبيز الناس كلها بتبدا بطوبه، فانت طبعا هتقول العب ورقه. بس بما ان الدار الاوليه ما هياش غبيه، اكيد عملوا دراسه وعرفوا ان اغلب الناس بتبدا بطوبه، عشان يكسبوك هيلعبوا هم ورقه. الحل بقى ان انت تبدا بالمقص، هم مستنيين منك الطوبه، هيقوموا لاعبين لك الورقه، اديهم مقص. هذا وقد كان يا عزيزي، بفضل ذكاء البنتين دول دار كريستيز للمزادات هي اللي فازت بالصفقه. القصه دي يا عزيزي بتبين حاجه مهمه جدا، اولا ان تاكاشي بيحب يلعب غاوي لعب، ثانيا ان الاطفال مش مجرد اذكياء في لعبه بيحبوها، دول من امكر واشرس المفوضين على الاطلاق. المكر ده بيظهر في قدرتهم على تحديد نقط ضعفك، توقع خطواتك واستغلال استراتيجيتك ضدك. جايز تتكلم شخص ببالغ، وانا بتكلم على اطفال صغيرين ما عدوش 10 سنين. بس فكر معايا بعقلك مش بقلبك، انسى الكيوتنس والبراءه والخدود المكلبصه، هتلاقي الاطفال بيلعبوا معاك طول الوقت الاعيب عقليه بذمتك ودينك. الواد بيزن عليك عشان شوكولاته امتى؟ هو جرب وعارف انه لو اتنطط قدام الرف مش هتدي له حاجه، انما لو زنعك وانت بتحاسب ومزنوق في طابور الكاشير يا بيه، هو عارف ان بشكل او باخر انت هتكون محرج تبان بخيل قدام الناس وقدام الكاشير اللي مشتاق نفسه عايز يروح، والطابور اللي انت موقفه وراك يا بابا عيب بقى. وكمان ممكن تلاقيه بيصاد معاك بمكر في حاله تانية، انت رايح مستسكي وعايز تاكله اكل صحي، جايب له طبق كوسه متوقع انه يرفضه، فتقول له خش نام. هو فجأة ويقول لك انا يا حاضر اكل الكوسه، بس لو اكلت كوسه بقى اسمح لي ان انا اظهر ساعه زياده، مش تاخد مني حاجه غير ما تاخد قصاد حاجتين. المراوغات دي يا عزيز الطفل بيعملها من قبل حتى ما يتقن الكلام، بيتعلم البكاسه قبل النطق. عياط الطفل نفسه هو اول اليه بيتعلمها عشان يجبرك انك تلبيت على بعضه. والله يا عزيز مش ببالغ، طفل يا عزيز بيعمل كل ده من غير ما ياخد كورس تفاوض ولا يقرا كتاب. بس لو الاطفال ساعدوا تكاشي في صفقته المليونيه حكيت لك عنها، بس لو كانت الصفقه يوميه وكنا احنا الطرف الثابت فيها وهم الطرف الثاني، بس المره دي الاول مره احنا الخير وهم الشر. لو الاطفال يا عزيزي مفاوضين شاطرين، فوب علينا اننا نبقى اشطر منهم، نعرف نقنعهم ازاي باللي احنا عايزينه من غير ما نضطر ان احنا نقل ادبنا ونزعق ونتخانق، او الاسوأ نجيبه ورا ونوافق على شطهم عشان تعبنا من الزن وصدعنا من الخناق. ما تقلقش يا عزيزي مش جاي اديك كورس تربيه، بس ايه رايك زي ما الاطفال بتلعب بينا نتعلم احنا كمان نلعب، بس هذه المره باستخدام العلم وتحديدا بالجيم ثيوري او ما يعرف بنظريه الالعاب. ده يا عزيزي فرع من العلم بيحدد حالات تضارب المصالح اللي ممكن تحصل بين طرفين كل واحد فيهم عايز حاجه مختلفه. العلم بيحل هذا التضارب وبيسلحنا باستراتيجيات تخلينا ناخد قرارات احسن. فرع ليه تطبيقات في مجالات كتير من الاقتصاد للسيكولوجي للبزنس، بس المره دي احنا هنطبقه على احباب الله الاطفال. خلينا يا عزيزي نبدا بابسط مشكله بتواجه الاب والام في العادي، وهي قسمه العدل. تخيل قدامك كيكه مطلوب منك ان انت تقسمها على اولادك الاثنين واقفين مبرقين مستنيين اللحظه اللي السكينه هتنزل فيها عشان كل واحد يصرخ فيهم ويبص ويشاور على التاني، اشمعنى ده هو اللي خد الحته الكبيره. ورا يا عزيزي احيانا بيقع في غلطه ويورط نفسه ان هم يمسكوا السكينه تاني ويحاولوا يقطعوها بالملي، ولكن الحقيقه اللي هتعرفها بالطريقه الصعبه ان انت مهما ظبطت القسمه غالبا هيطلع لك عيل من الاثنين ويقول لك ان الواد ده خد حته اكبر مني. ده مش عدل. المشكلة يا عزيزي عمرها ما كانت في الكيكة ولا في مقاسات الكيكة، المشكلة في مفهومك لقسمة العدل. تخيل بودي حبيبك الله يحفظه بيموت في الشوكولاتة بس ما يحبش الفانيليا، ساعتها مجرد القسمة بالتساوي مش عادل ولا كافي، حتى لو كان نصين قد بعض في نص عليه شوكولاتة أكتر. فبودي هنا لو شاف أخته خد نص الشوكولاتة الأكتر حتى لو كان نصيبه في التوتال أحسن هيحس إن هو ظلم، لأن بالنسبة له الشوكولاتة دي بتدي قيمة أكبر للكيكة. كمان يا عزيزي طول ما أنت بتقسم هيفضل أمامهم في احتمال إن أنت أب منحاز، أنا عارفك وأنت هتجيب الجينات بتاعتي منين، فاحتمال كبير وأنت مش واخد بالك تعمل لهم ترومة الكيكة. طب ابو احمد الحل ايه؟ هل ما اشتريش كيكة من اصله واوفر؟ لا يا عزيزي الحل هنا ان انت تخرج نفسك من المشكلة، انتوا الاتنين كبار مش محتاجين طرف تالت يدخل بينكم، واحد يقسم والتاني يختار. هنا يا عزيزي الطمع اللي عند كل واحد فيهم هيتحول الى حذر شديد. هنا لو بودي قسم وخلى الشوكولاتة في نص اكتر من نص التاني، هنا هو تحت درس اخته. وارد تكون بتحب الشوكولاتة فتاخد الحتة، وارد تكون مش طايقة وش بودي وعايزة تغلس عليه وخلاص. في كل الحالتين بودي محتاج يبدا يشغل الجيم ثيري عشان خصمه هيبقى اخته، فهيضطر غصب عنه انه يبذل كل مجهوده في انه يبقى عادل. اخته هتكون كده كده مبسوطه لان هي اللي هتختار واحده من الاثنين، فواحد هيقسم بقرار واعي، بس لو التقسيمه مش فير اخته ممكن تاخد الحته اللي هو عايزها. وما انا شايف اللي انت بتقوله ده تهريج، الموضوع كان يتحل بدسة جاتوه كل واحد يختار على ذوقه. ولا عايزين لو شايف ان ده تهريج ولعب عيال، احب اقول لك نفس التهريج ده اترجم كاستراتيجيه تم تنفيذها في مواقف معقده جدا. تعال نروح لاوائل القرن العشرين وقت الاحتلال البريطاني في مصر. كان النظام السائد للتنقيب الاثري ما يعرف بمبدا القسمه، وهو ان البعثه الاثريه ليها نص الاثار اللي تلاقيها. ازاي هنحدد النص اللي هياخده كل طرف؟ خلينا نطبق الاستراتيجيه دي بالظبط. البعثه هتحاول تقسم الاثار الى كومتين، كل مجموعه من الاثار موجوده في كومه قيمتها تقريبا مساويه للمجموعه الثانيه، عشان لما ممثل الحكومه المصريه يجي يختار هو الاول ايا كان اختياره بريطانيا ما تخسرش كتير. ده بينتج ما يعرف بالقسمه الخاليه من الحسد، وده المصطلح اللي تم ذكره في كتاب The Game Theorist's Guide to Parenting. الكاتبين بيقولوا ان دي قسمه ما بيطلعش فيها طرف زعلان، مفيش حد بيتمنى يبدل مع التاني اللي خده. يا ابو حميد المشكله ان كل حاجه في الدنيا ما ينفعش تقسم نصين، يعني مثلا لو جايبين بلاي ستيشن جديد مين اللي هيلعب اول جيم؟ مين هيقعد قدام في العربيه جنب السواق؟ النوع ده يا عزيزي بالفعل في عالم الجيم ثيري بيسموه الموارد غير القابله للقسمه، والحل اللي الكتاب بيقترحه هو المزادات. طب يا ابو حميد مزاد في بيتي وماله يعني؟ تاني قمار انت متضايق ليه؟ لا يا ابو حميد يعني عايز العيال تبقى طيبه. يا عزيزي العمله هنا مش هتكون فلوس، مش هقلب لك البيت غابه، العمله هتبقى كريتيف اكتر. زي ايه؟ زي المجهود، مين هيغسل اطباق اكتر، مين هينظف اوضته اسرع، مين هيحل الواجب اسرع. عزيزتي الام بالزغرف في عبها دلوقتي، نظريه الالعاب دي هتخلي البيت يبرق وفي اطفال كتير هتدعي عليا. تخيلوا يا عزيزي اللي بالي بالك كده بينظفوا حمامات بيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا دحيح، حسبي الله. مزادات البيت دي يا عزيزي هي تطبيق مباشر لشغل اتنين من عمالقه الاقتصاد، روبرت ويلسون وبول ميلجروم، واللي بسبب هذا التطبيق خدوا جائزه نوبل 2020. وخلينا نشرح لك الاثنين دول وصلوا لايه. تعال تخيل مثلا كرسي العربيه قدام الامامي ده.
دي حاجه ملهاش سعر محدد،
قيمته ذاتيه جدا.
هتلاقي مثلا عيل هيموت عليه وعيل تاني مش عايزه خالص،
عايز ينتخ ورا على الكنبه براحته ولو قعد قدامها يرجع. طبعا هذه الكرسي اللي قدامي ده مش بس بيشعل حروب وفتا وسط الاطفال، جروبات الستات مولعه بمن يحق له الجلوس بجانب السائق.
هل ام العريس، حماه العريس، ام العروسه، ولو العريس عنده اخ، ولو العروسه عندها خاله؟ احنا هنا امام صراع على الملك، فتنه كبرى. المهم يا عزيزي نسيب الشباب يخلصوا حواراتهم في محكمه الاسره ونرجع للاطفال.
عبقريه ميلجروم ويلسون ان هم صمموا مزادات بتكشف القيمه الحقيقيه للحاجه عند كل شخص. لما مثلا تعمل مزاد بعمله المجهود، اللي هيخسر اتبقى اكتر ولا يقعد قدام؟ انت هنا يا عزيزي بتجبر الطفل يواجه نفسه، يبص في مرايته ويقول انا فعلا هموت على الكرسي قوي كده، ولا انا بس برازي في اخويا؟ لان انا عزيزي كطفل سابق اكتشفت ان 90% من افعالي كانت مضايقه لناس ثانيه، انا عمري ما عملت حاجه انا عايزها. لما نطبق يا عزيزي المزاد بعمله المجهود، الحاجه هتروح للي مقدرها بجد، ويتم تفادي ما يسميه ويلسون بلعنه الفائز. دي بتحصل لما العيل يبدا يزايد بمجهود اكبر بكتير من طاقته، او حتى اكبر من تقديره هو لقيمه الجائزه، فيلاقي نفسه فرحتي كسب المزاد، جائزه احلى واحد بيعرف يقعد في الكرسي قدامي، بس عليه تسقايه انه ينظف الشقه كلها. طب ابو احمد ولو الواد طلع عنيد ودبس نفسه هنصرف معاه ازاي؟
سيسي ده اتنين هنربي عادي.
هنا هيجي دورك انك فاسيليتيتور، انت ميسر المزاد وليس مجرد متفرج. دورك ان انت تفكر ابنك بحاجه اسمها الحاجه الذاتيه الصادقه. يعني قبل ما تقول هدفع قد ايه مجهود، فكر في التكلفه. انت قلت هتغسل مواعين، ده معناه ان انت يومها مش هتلاقي وقت تلعب بلاي ستيشن. هل يا ابن الناس الكرسي اللي قدامي يستاهل هذا المجهود؟ هنا انت بتطبق ما يعرف مفهوم كفاءه باريتو، باريتوز افيشنسي، المفهوم اللي وضعه الاقتصادي فيلفريدو باريتو، والغرض منه اننا نخلي الناس في قمه سعادتها ولكن من غير ما يضحوا بسعاده حد تاني. المزاد يا عزيزي بالطريقه دي بيحقق ده بالظبط. المشكله ان في عيال بتطبق نكته نفسك في ايه قبل الاعدام. لما كان هناك اتنين محكوم عليهم بالاعدام، فسالوا الاولاني نفسك في ايه؟ قال لهم نفسي اشوف امي. سالوا التاني قالوا له نفسك في ايه؟ قال لهم ما اشوفش امه. يا حبيبي ما اشوفش امه امنيتي، يا حبيبي اطلب نص فرخه كل ما اشوفش امه. تاني ممكن نلاقي حالات عند مع التاني لمجرد التاني اخوه. هنا بنلجا لنوع مزادات اخر عبقري، مزاد السعر التاني المختوم، سكند برايس سيل بيد اوكشن، او مزاد فيكري، نسبه للاقتصادي الحائز على جائزه نوبل ويليام فيكري. تخيل معايا طفل جميل اسمه احمد بيحب مسلسل وبيتابعه لدرجه ان هو مستعد يغسل اطباق اسبوع كامل عشان يشوف حلقه، لكن اخوه مش مهتم قوي، الحبكه مش عاجباه، ومقدر الموضوع ده بغسيل يومين مواعين. بس الولد طلبت معاه يغلس على اخوه. هنعمل هنا ايه؟ هنطلب من كل واحد فيهم انه يكتب ورقه من غير ما التاني يشوفها. هنعمل مزايده، كل واحد هيكتب هو مستعد يغسل اطباق لمده كام يوم عشان يمسك الريموت. مقدر الطلعة بكام يا ريس؟ في المزاد العادي الاخ الرخم هيفضل يعلي بالارقام على اخوه، فحركه عبد الغفور برعيه هيفضل يزايد لحد ما يلبسه في الاسبوع. ولكن يا عزيزي في مزاد فكري الاخ ما عندوش اوبشن انه يستهبل. في الحاله دي يا عزيزي لو كل واحد حط المجهود اللي هو مستعد يحطه من نفسه بغض النظر عن التاني، لان احنا تاني مش هنخليهم يعرفوا كل واحد حط ايه، فبالتالي محدش هيزايد على التاني. انا هقول المجهود اللي انا مستعد احطه من غير ما اعرف التاني عايز ايه، فبالتالي هنا هنتفادى عيوب المزايده، وكمان هنبقى متاكدين ان كل واحد حط القيمه اللي هو شايفها فعلا. لان لو حاول يزود زي الطريقه اللي فاتت فهو كده بيخاطر بحاجه وعارف انها ممكن تبقى اكتر من ثمنها. اكن انا احط 10 ايام بيفرض طلع فعلا رقمي اكبر منه، انا كده هلبس 10 ايام عشان اشوف مسلسل مش عايز اشوفه.
والله يا ابو احمد كلامك ده منطقي، انا حاسس ان اخترت البرنامج الصح. انا على فكره كنت بقول على تويتر نروح نتفرج على الواد بتاع الحضاره ده، بس انا قلت لهم لا الدحيح الاصل، يقولوا لي خش يمين خد شارع العلوم، اقول لهم لا البقاء الاصلح احمد الغندور.
ربنا يبارك لك يا عزيز.
شكرا.
لا ابو احمد انا الحقيقه معجب بالكلام ده وبالقواعد دي، لانها ممكن تبين لنا اب شيك، وانا عندي مشكله في الموضوع ده. انا متخيل نفسي في اجتماع اولياء امور مجلس اباء برمج الجملتين دول الناس كلها شايفاني قيصر، بس هصححك واقول لك يا ابو احمد ان الكلام ده على الورق جميل، ولكن في الواقع هناك عيال وعايزين نمسككم.
يا عزيزي اهدى عربوك، ما يصحش كل الالفاظ دي في البرنامج.
بالفعل يا عزيزي هناك اطفال غلسه غرضها الغلاسه، في اطفال مش فارقه معاها قيم زي العدل اصلا، هو مقضيها زن عشان عايز كل حاجه ومش عايز يدفع اي شيء قصاد كده ولاحق بقى على العياط. هنا يا عزيزي بنكتشف ان الديمقراطيه ملهاش اي لازمه، واغلب الاهالي بيتعاملوا مع هذه البلطجه بالبلطجه المضاده. بس خليني يا عزيزي اقول لك ان حتى التهديد له علم وسلاح مهم جدا 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 في عمليه ابويه زي التربيه. تخيل ابنك قرر يتشقى وانتوا رايحين مصيف،
لقيت نفسك على الصحراء وبتصرخ فيه وبتقول له والله يا ابني لو ما بطلتش اضرب اخوك انا هلف وارجع. المفاجاه يا عزيزي ان ابنك مش هيخاف خالص من تهديدك، ممكن يسكت خمس دقايق كده احتراما لفرق السن، يسمع اغنيه مش مهتم، ولكن شويه وهيرجع تاني يرزخوه. فين الاطفال اذكياء جدا، عارف كويس قوي ان تهديدك ده ملوش اي قيمه وعلى فشوش. ابنك في هذه اللحظات بيمارس عمليه نفسيه عقليه معقده بيسميها متخصصين الجيم ثيوري بالاستدلال العكسي. الطفل بيسال نفس السؤال، هل بابا فعلا يقدر يلغي المصيف وهو اكتر واحد محتاجه؟ الراجل ده مش قد هذا التهديد، ده حاجز فنادق بالشيء الفلاني، سايق خمس ساعات مش هيريح له ظهره ليله، ما ظنش. الطفل هنا غالبا فاهم ان بابا لو عايز يعاقبني هيبقى بيأذي نفسه اكتر ما بيأذيني، فغالبا هذا التهديد في شنك. ولو انت عزيزي بقى بسم الله ما شاء الله سمعتك زي الامم المتحده كده، تهديد كتير كفته قليل، فانت سمعتك عند الواد متشمله، تهديداتك ليه زي عدمها. الحل هنا ان انت تختار تهديد مختلف. طالما بتتعامل مع طفل عوق زي ده ما ينفعش معاه النظرات المحترمه، فالحل هنا ان انت تختار طريقه تهديد مختلفه، تهدده بعقاب انت بتحبه، حاجه على ذوقك. يعني لو ما بطلتش تضايق اخوك مش هنخش الفيلم اللي انت عايز تخشه، هنخش الفيلم اللي انا عايز اخشه. موضوع سبايدر مان ده تنساه خالص، وايدي في ايدك ونخش محمد رجب، ذوقي ثم دست اشرار صابر جوجل الحلنجي، وفي راس السنه هتقعد معايا وهنشوف سالم ابو اخته، حصري في حته ما على النت. هنا يا عزيزي في هذه الفرضيه ابنك عارف ان انت بتحب سبايدر مان وبتحب تتفرج على افلام عربي اكتر وتحديدا افلام محمد رجب، وبالتالي هيصدقك على طول، لان تنفيذ التهديد هيكون فعلا في مصلحتك الشخصيه. حل تاني من الحلول الصحيحه حتى لو كانت مكلفه، الالتزام المسبق. ده شبه الاسطوره اللي ما حصلتش حقيقيا ولكنها بتحكى عن طريق ابن زياد، انه حرق ملاكي بالجيش بتاعه وخطف في الجنود بتوعه، قال لهم العدو امامكم والبحر خلفكم، بالبلدي موقف ما فيهوش مفر. عشان يا عزيزي تطبق هذه الاستراتيجيه على تهديداتك محتاج انت كمان تحرق المراكب اللي عندك، تربط العقاب بحاجه خارجه عن ارادتك مستحيل ترجع فيها، فهمهم ان انت مجنون. العب معاهم يا عزيزي لعبه في السياسه الامريكيه اسمها التشيكن جيم، لما في حد ماشي بعربيه قصاد حد والاثنين ماشيين قصاد بعض، احسن حاجه تعملها هو ان انت تشيل الدركسيون وترميه. انا ماشي كده ما عنديش اوبشن اغيره للاسف. فانت بدل ما تقول لابنك يا تذاكر يا ما فيش بلاي ستيشن، وهو عارف كويس ان انت مش هتستحمل زنه وهتوافق عشان ينزل من على ودانك، فانت هتقول له لا يا معلم ده انا حلفت وعدت اخوك، لو ما خلصتش انت مذاكرتك الساعه 7 البلاي ستيشن هيبقى بتاعي بقيه اليوم، وانا مش هصوم 3 ايام فيك. هنا انت مش بس خلقت له التزام مسبق، ده الالتزام هيتنفذ من طرف تاني غيرك، الموضوع طلع بره ايدك. مش بس كده، ده الطرف التاني مستفيد بتنفيذ التهديد. والله يا عزيزي احنا لو بنتعامل في الكي جي بي مش هنبقى خايفين منهم كده. هنا انت حولت العقاب من قرار عاطفي وارد ترجع فيه او ما ترجعش على حسب استجابتك للذن، لقرار ميكانيكي كده كده هيتنفذ بره عنك. وحماد شكرا ان انت علمتني وسلحتني بهذه المعلومات المفيده، انا كده هعرف اتسلح ضد الاطفال. عزيزي انتظر، الموضوع اعقد من كده، كل قلته لك ده سواء التهديد، حرق المراكب، الالتزام المسبق، كل ده يا عزيزي حلو وهايل في الحالات التي سجلتها الكاميرات، الحاجات اللي انت شفتها بعينك يا استاذ، سامع صوت الخناقه على البلاي ستيشن من وراك، سالت وعرفت خطوط الجريمه بالكامل وعرفت تحلها، جريمه واضحه، المجرم معروف، الشاهد مرتشي، والعقاب واضح وسهل وحتمي. لكن تعمل ايه لو الجريمه حصلت في غياب الشهود؟ لو الموضوع مش واضح قدامك اصلا؟ ابنك عمل الحركه الشهيره بتاعه انه يدخل يقفل عليه اوضته وقال لك انا قاعد بذاكر وهو فاتح الانستغرام. هنا التهديد بتاعك ملهوش اي لازمه، لان ليس هناك اي دليل ادانه ضده، ابن الذين بيسكرول في صمت. طب انت ذكي وواعي فجبته قعدته جنبك وخليته يفتح الكتاب قدامك، حضرتك بقى بتقرا افكار؟ عارف هو مركز ولا سرحان؟ موضوع عزيزي معقد، وبرحب بيك في جحيم الاقتصاديين او ما يعرف بمشكله عدم تماثل المعلومات، انفورميشن اسيمتري. في الاقتصاد يا عزيزي العلاقه اللي زي دي بيسموها ذا برينسيبال ايجنت بروبلم، مشكله الوكيل والموكل. انت هنا البرينسيبال اللي عايز مصلحه المؤسسه، والمصلحه في هذه الحاله ان الواد يفلح، مستقبل الواد هو المصلحه، الطفل من الناحيه الثانيه هو الايجنت، هو الوكيل المفروض ينفذ المهمه اللي الشركه طلبها منه. المشكله ان كل طرف عنده مصلحه مختلفه تماما عن الثاني، انت عايز مصلحه المؤسسه وهو عايز يخلص المهمه اللي عليه بسرعه وباقل مجهود. هو هنا يا عزيزي عنده ايدج، عنده افضليه، خد بالك احنا لسه بنتكلم على الاطفال. عنده أفضلية، هو عنده المعلومة الخفية، المعلومة اللي عمرك ما تعرفها بدقة. هل الولد فعلا ذاكر بجد ولا بيراوغني؟ أول حل بيفكر فيه الأهالي عادة بيبقى الحوافز المالية، على رأي المثل اللي تعرف ديته اشتريه، كل شابطة تخلصه هتاخد 10 جنيه. خليني أقول لك يا عزيزي إن أنت كده بتعمل كارثة، كارثة اسمها المخاطرة الأخلاقية، المورال هازارد. أنت ربطت المكافأة بالكمية، وده مع أشخاص زي دول خطر. خد بالك إن أنت لما تعمل هذه الصفقة أنت ما عندكش طريقة تقيس بها الجودة، انت تتعامل مع اذكى جهاز استخبارات موجود في المنطقه. والله العظيم حلقه استنى انك تاكل بهذه القسوه. عزيزي احنا مش هنعمل طفل, هتعمل مع ادهم صبري يجيد قياده جميع انواع الالات واستخدام جميع انواع الاسلحه ويضرب باطرافه الاربعه في نفس الوقت. ابنك طبعا لانه ذكي هيقرا العناوين وهيفهم نفسه انه فهم, هيقلب الصفحات بسرعه ويعرف كده الشابتر بيقول ايه, او لو عنده ضمير شويه هيدلق المعلومات في دماغه ويعمل نفسه بيحفظها كده ويلزقها كده لحد ما يسمعها لك, وبعدها بدقيقه هينسى كل اللي حفظه لان كل تفكيره متجه ناحيه المكافاه الماليه مش ناحيه الامتحان مش ناحيه الفهم. احنا هنا امام معضله الصنايع اللي عايز يخلص الشغلانه اللي مش مهتم بمصلحه الشركه العليا. بيحكى ان حاجه شبه كده حصلت في مصانع ديترويت للعربيات زمان. الاداره هناك قررت تحاسب العمال بنظام القطعه, كل ما تطلع قطعه اكتر كل ما هتقبض اكتر. الانفورميشن اسيمتري اللي حصلت ان صاحب المصنع كان شايف النتيجه بس 1 2 3 4 5 بيعد وتمام العد حلو, ولكنه ما كانش شايف الجوده. العمال راحوا مهكرين المكنه, لزقوا زرار معين عشان يفضل شغال طول الوقت, فالمكنه بالتالي تفضل دايره وتحقق انتاجيه اكبر. الزرار اللي هم وقفوه ده كان مسؤول عن انه يبقى زمام الامان. هنا نفترض ان الجوده ما تاثرتش, بس عنصر الامان خطر جدا لان ما يحصل مشكله المصنع ممكن يقف لفترات طويله فمبقاش في انتاج في الفيوتشر. الزرار ده كان وظيفته يحافظ على ايدين العمال من المكبس اللي هم شغالين عليه. انا ابو احمد لما بقوا علماء واخدين جايزه نوبل مش عارفين نحل الموضوع, عزيز اللي من الزنكلون هو اللي عارف يحلها. ايه ده, ثانيه واحده, انت من الزنكلون؟ انا جارك في القرقره. يا ابو احمد لو سمحت عايزين نربي العيال مش شويه هزار. اول خطوه في التربيه السليمه ان انت نفسك تتربى. جايب لك يا عزيزي الحل من اقرب مكان ممكن, ديل طائر الطاووس. علماء البيولوجيا ونظريات الالعاب لاحظوا حاجه غريبه, ديل الطاووس ده يا عزيزي كارثه بيولوجيه, تقيل وملون ملعلع كده قدام الوحوش وبيبطئ من حركه الطائر اللي هو من اسمه المفروض شغلانته يطير, بيخليه وجبه شديده السهوله للنمور. ازاي كائن ماشي بهذا البيلبورد عامل افتتاح فريسه افترسني انا مكمل لحد دلوقتي بالرغم من كل الكوارث دي؟ والاجابه هنا يا عزيزي مبدا الاعاقه, الهانديكاب برنسبل. طاووس الذكر ما يقدرش يستغنى عن ديله لان ده الفليكس, ده الباي, ده اللي بيطلع يقول بيه للانثى شايفه انا جيناتي قويه ازاي وصحتي بوم, انا بالرغم من الاعاقه اللي انا فيها دي قادر اعيش واهرب من النمور. الديل هنا اعاقه او اشاره مكلفه, كوستلي سيجنال, لان مفيش طاووس ضعيف يمثل انه قوي وهو شايل الوزن ده. التزييف هنا والادعاء ثمنه حياته. محمد مع كامل احترامي لامثلتك, ايه علاقه ده بمذاكره العيال؟ والله يا عزيزي علاقته ان الحل هيكون ان انت تطلب اشاره من الطفل, ولا وريني ديل طاووسك, انا عايز اشاره مكلفه تثبت لي بيها انت ذاكرت بجد. لو كدب في الحاله دي الكذب هيكون مجهد ومكلف اكتر من المذاكره نفسها, فانت بدل ما تقول وريني كده حليت ايه هتقول له لا اشرح لي احنا بقى استخدمنا القانون ده ليه ووصلنا الرقم اللي في الاخر ده ازاي, عشان في كورس اجابات انا عارف انها موجوده عندك وفي شات جي بي تي. هنا الكذب بقى اختبار مكلف مستحيل الطفل يعديه الا لو ذاكر بجد. هنا عزيزي انت بدل ما تعامله معامله الطاووس هتعامله معامله طائر النقطه. ده عزيزي طائر بحري كتاكيته نصبه جدا. اول ما الاب والام بيرجعوا بالعشاء الكتاكيت كلها بتصرخ, كل واحد عايز اكل زياده سواء شبع او مش بيعش. هنا الاب والام بيتجهوا لعيش السريخ تماما وبياكلوا الكتاكيت بنظام الدور بغض النظر عن حاله فويس كيدز اللي حصل دي. ده ممكن تطبقه على المذاكره بان انت هتفصل الجائزه اللي هي الموبايل عن التصرف نفسه اللي هو المذاكره. يعني مثلا هتخلي وقت الموبايل بيبدا من الساعه 7 سواء خلص مذاكره قبلها بكتير او لا, الموبايل الساعه 7 ملناش دعوه. في كل الحالات خلصت واحده الموبايل هتاخده الساعه 7. هنا يا عزيزي الكيد ما عادش له اي قيمه, مش هيكسبه اي حاجه. خلص 5 خلص 3 مش هيقعد على الموبايل كده كده, ساعتها في مصلحته ان خلاص طالما انا كده كده مش هنبسط ومش هلعب ما اشوف اللي ورايا, فرنجح بقى وامر الله. سنة 1914 ومع بداية الحرب العالمية الأولى كانت الخنادق الإنجليزية والفرنسية قدامها الخنادق الألمانية. المسافة يدوبك بينهم مرمى حجر أو بمعنى أدق مرمى قنبلة يدوية, والأوامر واضحة من ناحيتين, اقتل واضرب نار من غير ما توقف. ولكن وسط الدمار ده بيظهر واحد اسمه روبرت أكسلورد, ده شخص متخصص في الجيم ثيري, ولاحظ ظاهرة سماها ليف أند ليت ليف كما صاغها طلعت زكريا, يا باشا عيش وسيبنا عيش. الجنود من الطرفين اكتشفوا حقيقة مهمة جدا, كلنا متدبسين مع بعض في نفس الحفرة دي الطويلة. المواجهة بيننا مش دور واحد وهيخلص, ونشوف بقى وشوش بعض بكرة وبعد بكرة. دي في نظرية الجيم ثيري اسمها اللعبة المتكررة. ده مع الوقت أدى إلى اتفاق ضمني, الطرفين من غير العقود ولا لغة مشتركة عملوا صفقة مع بعض كده في الحنين, لو ما ضربتش عليا نار وانا قاعد بفطر الصبح مش هضرب عليك نار وانت بتتعشى. الحرب خلصت يا عزيزي والخنادق اتردمت, بس اللعبة لسه مستمرة. صحيح الحرب العالمية الأولى خلصت, بس الحرب العالمية في بيتكم لسه. خلي عزيزي عيال من اطوار ألعبها على الأرض, تدخل انت كأب ديمقراطي شوف اللعب متنطور, فتقوم مقدم لهم عرض مغري, الهيرات يرتب الاوضه دي ويرجع اللعب مكانها ليه عندي عزومه ايس كريم. تسيبهم وتخرج وانت متخيل العيال اول ما انت تخرج هيتشقلبوا عشان الايس كريم بتاعك، في دوره هيطقطق في الاوضه هيبقى في شار. بقى ترجع تلاقي العيال سايبين الاوضه على حطه ايدك. ده ليه؟ ده لاننا دخلنا في فخ مشهور في الجيم ثيري. الفخ ده اسمه معضله السجين. تخيل معايا عزيزي اتنين حراميه اتمسك، البوليس حط كل واحد في اوضه لوحده وقال له لو اعترفت على صاحبك وهو سكت انت هتخرج براءه وهو هياخد 10 سنين سجن. لو انتوا الاثنين اعترفتوا على بعض كل واحد هياخد 5 سنين بس. اما بقى لو انتوا الاثنين سكتوا كل واحد هيتحبس سنه. هنا يا عزيزي بتظهر المعضله. احسن نتيجه لينا كفريق ان احنا الاثنين نسكت عشان ناخد سنه واحده، ولكن انا كفرد كابو حميد طبيعي ان ابقى خايف ان التاني يستندل، بالاخص ان المكسب هو الحريه والخساره عليا 10 سنين. ساعتها لو سكت هلبس ال 10 سنين دي لوحدي، فالاضمن ان اعترف عليه. فاسوا الظروف هاخد 5 سنين، بس في احسن الظروف هاخد براءه. ده بالظبط يا عزيزي اللي بيحصل في اوضه العيال. بودي بيقعد يشغل دماغه ويحسبها مع نفسه ويقول لك انا بدات ارتب واختي كبرت دماغها، هبقى انا الكلوديا المغفل اللي تعب وانا اخد ايس كريم وهي تاخد ايس كريم. لا بقى، انا الاضمن ليا اني ما مدش ايدي، والاخت على الناحيه الثانيه بتفكر بنفس الطريقه بالظبط، والنتيجه حاله بنسميها توازن ناش، الناش اكويليبريم، نسبه للاقتصادي الحائز على جائزه نوبل جون ناش بتاع فيلم بيوتيفول مايند. في الحاله دي مفيش حافز لاي طرف انه يغير من الاستراتيجيه بتاعته طول ما الطرف الثاني ثابت على موقف. وحماد رجعني للاوضه، الاوضه شبه الزريبه، كيف اخرج من هذا الفخ الذي وضعتني انت فيه؟ فاكر يا عزيزي الراجل بتاع الحرب العالميه الاولى بتاع مبدا ليف اند ليت ليف، عيش وسيبنا عيش؟ اكسول ده استاذ علوم سياسيه عبقري، سنه 1980 قرر ان هو يعمل بطوله لخوارزميات الكمبيوتر. الراجل عمل ما يشبه بالتشامبيونز ليج خوارزميات، طلب من خبراء الرياضيات والاقتصاد يلعبوا خوارزميات تلعب ضد بعضها. اللعبه عباره عن معضله سجين بس متكرره ل 200 دور ورا بعض. وهنا بتظهر المفاجاه، الاستراتيجيات الشريره اللي هي بتخون من اول دور عشان تلم نقط كتير في الاول هي اللي خسرت في الاخر. ليه؟ لانها بمجرد ما بتخون البرامج التانية بترد عليها بالخيانه في الادوار اللي بعدها. فبدل ما يجمعوا 3 نقط في كل دور من التعاون المتبادل بقوا يجمعوا نقطه واحده بس من الخيانه المتبادله. على المدى الطويل اللي هم ال 200 دور اللي اتلعبوا مجموع النقط كان قليل جدا. طب ما ده يا ابو حميد بيقول رساله الجميع يعلمها، لو عايز تعيش كويس اسلك خليك طيب تعاون ما تخونش ابدا. والله يا عزيزي خليني اقول لك ان الاستراتيجيه دي كانت هي كمان بتفشل، بتجيب نقط قليله. الاستراتيجيه اللي كسبت في الاخر كانت ابسط الاستراتيجيات، العين بالعين تيت فور تات، هتكبرها عليا هكبرها عليك. البرنامج ده كان بيعمل 3 حاجات بس، بيبدا بالتعاون ياخد 3 نقط، لو الطرف الثاني خانه هيرد عليه بالخيانه فوريه الدور اللي بعده، لو الطرف الثاني رجع يتعاون يسامحه ويرجع يتعاون معاه. التجربه اثبتت ان التعاون مش بس فعل خير، مش بس هنيمك وضميرك مبسوط، لا ده كمان استراتيجيه ناجحه في اللونج تيرم من زاويه نفعيه وبزنس تماما. بما اننا عزيزي كبشر بنلعب مع بعض كذا مره، كاب وكام وكعيله وكاسره وكناس شغالين مع بعض في الشغل، الخوف من رد فعلك اللي هيحصل الدور الجاي هو اللي بيجبرني اتعاون معاك النهارده. انت ما ينفعش تبقى طيب طول الوقت ولا شرير طول الوقت، مع ان يا عزيزي لو كلنا بقينا طيبين كلنا هنبقى احسن، بس طبعا للاسف ده مش بيحصل لاننا في العالم واحنا بشر. مش محتاج اقول لك يعني. خلينا بقى يا عزيزي نرجع للزريبه بتاعتك، الاوضه اللي عيالك مش عايزين يرتبوها. مشكله الموضوع ده في عين عيالك انها لعبه واحده وان جيم، ولعبه طويله وممله ومتعبه. الطفل بيبص لكومه الليجو بيقول لنفسه اختي عملت نفسها مش واخده بالها، انا كده هلبس الشغل لوحدي. ده بيخليه خاف عشان خايف انه يستغل. واحد من الحلول هو اننا هنجزأ المهمه الكبيره دي لشويه مهمات صغيره، مهمات صغيره متكرره. فبدل ما نقول لهم هتنظفوا الاوضه هنقسم الموضوع لادوار. هنقول مثلا للابن شيل مكعب واحد بس حطه في الصندوق. بودي عمل الحركه دي حركه بسيطه ما وقفتش عليه بمجهود، بس خلى الكوره في ملعب اخته، شالت حاجه من على الارض اللعبه هتكمل والكوره بقت في ملعب اخوها، وتفضل الموضوع رايح جاي لحد ما حد فيهم يقف او الاوضه تنضف. حد فيهم تكاسل او ما كملش الطرف الثاني هيعاقبه فورا بانه يوقف شغله هو كمان وبلاها ايس كريم. كان الطرف اللي هيوقف هيفهم ان هو اللي قدام الناس مسؤول عن هذا الكسل وهو اللي مطير الايس كريم. بحماد لازلت بتفترض اننا نتعامل مع اطفال سويين، انا بتعامل مع اشكال صعبه. افرض الاثنين صمموا فجاه ان هما ما يتعاونوش. طب وانت يا عزيزي هنا دورك راح فين؟ ما انت هتخش بدورك لاعب ثالث، وده بيسمى بالهايبريد ابروتش. ادخل وشيل مكعب واحد وبعدها قول لواحد فيهم ده دورك، لو استجاب وشال مكعب وراك كافئه قول له برافو، او حتى دي المكافاه صغيره وبص لاخته وقول لها شايفه. هنا انت حولت الموقف من خناقه على مين هيبدا لسباق تعاون. لو يا عزيزي كل ده ما نفعش ففي حل اخير، انك تكون الشرير الضروري ذا نيسيساري ايفل. قول لهم بوضوح لو الاوضه ما اتنضفتش هنضفها بنفسي، بس ساعتها مش هيبقى في ايس كريم ومش النهارده بس لمده اسبوع. كده انت عملت لهم عدو مشترك وحطتهم ضدك، حتى لو كان العدو ده انت شخصيا، بس الحمد لله الاوضه بتنضف ومراتك هتنام مبسوطه. وده كبير، انا مش مضمون بس ده كبير. في بداية الحلقة قلت لك إن الأطفال مفوضين بارعين من قبل حتى ما يتعلموا يتكلموا. خليني أقول لك إن على حسب كلام الباحثين فالأطفال برضو في نفس المرحلة ومن سن 15 شهر بيكونوا حاسين بالظلم. الباحثة ستيفاني سولين لقت الرضع بيبصوا بذهول ودهشة وبيركزوا فترة أطول بكتير لو شافوا توزيع غير عادل للمكافآت. وفي سن 7 سنين الأطفال بيرفضوا أي مكاسب أنانية وممكن في بعض الأوقات يتنازلوا عن نصيبهم مقابل إن التوزيع يكون عادل. يمكن الجوع الشديد للعد ده اللي بيبدأ من وهم عندهم شهور هو اللي بيخليهم اصلا مفوضين بارعين بالفطره. في نهايه عزيزي جيم ثيري ليست مجرد تكتيكات الغرض منها ان احنا نتصرف بخبث وبلوق عشان نشغل دماغنا على العيال الصغيره او نتعامل مع ابنائنا كانهم خصوم ولا حتى اننا نتلاعب بيهم، وانما دي اساليب بتساعدنا ان احنا نكون مفوضين اكثر ذكاء مع اطفالنا، نقلل التنشن في البيت ونكسبهم بالمنطق وبالعدل مش بسلطتنا كاباء او بدلع ممكن يبوظهم. بس الاهم يا عزيزي من كل ده انهم بالتدريج هيتعلموا مننا نفس الاساليب، وده عشان اتوفر لهم في طفولتهم ملعب مكان يقدروا يطبقوا فيه إحساسهم الفطري بالعدل والمنطق، كل ده وهم مطمنين إن هناك نظام عادل بيحميهم. الأساليب دي بتوصف بإنها الجسر المثالي اللي بيجهز أطفالنا للحظة الأهم، لحظة الخروج من البيت إلى العالم الخارجي اللي أنا وحضرتك عارفين كويس إنه واسع وغير عادل وشديد القسوة، عالم للأسف مش هيستجيب لو عاندنا أو عيطنا أو لونا بوزنا، والعقاب مش حرمان من آيس كريم، العقاب ممكن يبقى أكبر من كده. في الوقت ده أطفالنا هيكونوا قادرين يتفاوضوا مع العالم ويوصلوا بالأساليب دي لنتائج عادلة في عالم غير عادل. وديك شفت بالأمثلة إزاي العالم بيقدر يستجيب بنفس الأساليب في حروب وتقسيم كنوز وسياقات أصعب بكتير من أوضة عايزة تتروق. أطفالنا بالأساليب دي هيقدروا يكبروا ويعرفوا إن المشاركة والصدق والتعاون أمور مش بس أخلاقية، لأ دي منطقية والكل ممكن يكسب بيها، وبكده الأطفال هيكبروا ويكونوا أشخاص أسوياء وعادلين، والأهم إن هم يكونوا لطاف مع عالم مش لطيف ولكنه ما بيكملش غير بناس لطيفة. الناس اللطيفة عايزة تعمل إيه؟ ها؟ شوف الحد اللي فات، شوف الحد الجاي، بص على مصادر احنا اللي انتم بنشترك على القناه. احنا عزيزي بستعمل استراتيجيات الجيم ثيري مع متابعين برنامج الدحيح وبالاخص اللي بيحطوا تعليقات. في مثلا الشخص بتاع دوسكوفسكي اللي انا متابعه كويس قوي ساعه ما ظهر وبدا ياخد اكبر من حجمه في الحلقات، ناس بقت تسيب موضوع الحلقه، تسيب قصه شعري وتتكلم عنه عن الكومنت بتاعه وماشيين يدوروا عليه وناس تنتحل شخصيته. يا جماعه انا الشخص اللي بيطالب بحلقه دوسكوفسكي وانا عارفه كويس وعارف مين بينتحل الشخصيه وشفته بالمناسبه في فرح كروان مشاكل وبلغت عنه بالرغم ان التامين كان شتيت 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 بس انا قفشت وقريب قوي ممكن جدا اعمل او ما اعملش. انا خلاص بقى في 2 في دماغي بهدد بيهم، دوستويفسكي ومثلث برمودا، بتفاوض بيهم بقى لو هذه الحلقه وصلت الى 3 مليون لايك هعمل حلقه عن دوستويفسكي في مثلث برمودا.